إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، والتي نستضيف فيها اليوم الكاتب والصحفي الجزائري فيصل متاوي. نبدأ من الجزائر، فقد منح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منح في الجزائر العاصمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسام أصدقاء الثورة الجزائرية. تم ذلك خلال مأدبة عشاء أقامها الرئيس الجزائري على شرف الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له بقصر الشعب، بحضور كبار مسؤولي الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي. بدوره منح الرئيس الفلسطيني القلادة الكبرى لدولة فلسطين، وهي أعلى درجة من أعلى وسام فلسطيني للرئيس تبون، وذلك تقديرا لمكانته المرموقة وقيادته الحكيمة على المستويات الوطنية والعربية والدولية كما قال، وتثمينا عاليا لمواصلته للإرث الكبير لقادة الجزائر ولشعبها الشقيق في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العالمية وتعزيز علاقات الأخوة الجزائرية الفلسطينية، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس. الرئيس عباس ينهي زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر والتي دامت 3 أيام. عن أبرز محطات زيارة الرئيس الفلسطيني إلى الجزائر، نستمع إلى الكاتب والصحفي الجزائري فيصل متاوي يتحدث إلى زميل مازن حمود.
زيارة الدولة لرئيس محمود عباس قد تمت لمدة 3 أيام. آخر مرة زار فيها الرئيس الفلسطيني الجزائر كانت عام 2014، وبعد هذه الزيارة حدث إجماع بين الجزائر وفلسطين حول ضرورة بلورة موقف عربي موحد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني عبر إعادة التمسك الجماعي بمبادرة السلام العربية لعام 2002 من أجل إنجاح القمة العربية المقبلة والتي ستستضيفها الجزائر في شهر مارس أذار. كما تم التأكيد على ضرورة تماسك الصف العربي، خاصة أن هناك بعض من الدول العربية قامت بتطبيع علاقتها وربط علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل مثل الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، تأكيد كذلك على جمع الصف العربي على الأقل حول القضية الفلسطينية التي بحسب الرئيس تبون تراجعت بشكل كثيف في وسائل الإعلام وفي المشهد السياسي العربي في السنوات الأخيرة. رئيس تبون تحدث عن سياسات تنتهجها إسرائيل والتي ترمي بحسبه لتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية وترسيخ الأمر الواقع، وبالتالي أصبح من الضروري إعادة بحث يعني مبادرة السلام العربية التي اقترحها الملك السعودية السابق رحمه الله، والتي تنص على يعني إرساء دولة فلسطين في حدود 1967، خروج القوات الإسرائيلية من الجولان السوري وحق العودة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين. الجزائر قررت مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية قدرت ب$100 مليون، وهي أصبحت ضرورية بالنسبة للسلطة الفلسطينية خاصة أنها تعاني من مشاكل مالية وكذلك أزمة اقتصادية خانقة. ورئيس تبون أعلن كذلك عن إعطاء يعني منحة ل300 طالب فلسطيني لمزاولة الدراسة في الجزائر وفي الجامعات الجزائرية.
إضافة إلى ما تفضلت به أستاذ فيصل متاوي، الرئيس الجزائري أيضا منح رئيس فلسطين وسام أصدقاء الثورة الجزائرية، ما هي دلالة هذه الإشارة؟
نعم بالفعل، وسام الثورة الجزائرية أو أصدقاء الثورة الجزائرية أن يعرف أن الفلسطينيين عندما كانت الجزائر تحارب يعني القوات الفرنسية في خمسينيات القرن الماضي، الجزائر تلقت مساعدة كبيرة من الفلسطينيين بشكل بعدة أشكال، وبالتالي فرئيس تبون بهذا الوسام الذي يعطى نادرا بالنسبة لرؤساء الأجانب أراد أن يشكر الفلسطينيين على هذه المساعدة، لأن الثورة الجزائرية في وقت ما كانت يعني بحاجة إلى هذه المساندة، خاصة على أقل مساندة معنوية. طبعا عدة دول عربية كانت ساندت الثورة الجزائرية في تلك الفترة مثل مصر مثل تونس مثل المغرب مثل السودان وغيرها، وهذا كما قال الرئيس تبون تعبير عن علاقة الأخوة الجزائرية الفلسطينية التي وصفت بالقوية، وكما وصف الرئيس تبون القضية الفلسطينية بقضايا عادلة تهم كل الشعوب التي تسعى إلى الحرية في العالم.
نعم، وهنا في هذا الإطار الرئيس الجزائري تحدث مع الرئيس الفلسطيني واتفقا على أن تتم دعوة الفصائل الفلسطينية للقاء في الجزائر قريبا.
بالفعل، وهذا لأن الجزائر تريد أن توحد كما قال رئيس تبون الصف الفلسطيني الذهاب إلى القمة العربية في مارس آذار المقبل في الجزائر بصف موحد بموقف موحد برؤية واضحة، خاصة في التعامل مع إسرائيل. وحركة حماس أعلنت بالأمس أنها توافق وترحب بالمقترح الجزائري، وقالت حركة حماس إنها دائما تقبل اقتراحات المصالحة في وجمع الصف الفلسطيني. طبعا مواقف حماس تختلف سياسيا بعض الشيء عن مواقف السلطة الفلسطينية، ولكن بالنسبة للجزائر توحيد صفوف الفصائل وإعادة بعث القضية الفلسطينية كقضية مركزية أولى في المنطقة العربية كما قال رئيس تبون أصبحت ضرورية. هناك حديث على أن يتم هذا الاجتماع في بداية السنة المقبلة في الجزائر، يعني تقريبا شهرين قبل يعني القمة العربية في مارس آذار المقبل.
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجزائري الأستاذ فيصل متوي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والإيضاحات، كنت معنا من الجزائر، شكرا لك.
شكرا، إلى اللقاء.
إلى المغرب الآن، حيث الائتلاف الحكومي يوقع ميثاقا لتحديد مسار عمله. كل التفاصيل مع مازن حموت.
وقعت أحزاب الائتلاف الحكومي المغربي يوم الاثنين ميثاق الأغلبية يحدد خارطة طريق عملها، وجاء ذلك بحسب بيان للأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال صادر الاثنين عقب توقيع الأمناء العامين لهذه الأحزاب على هذا الميثاق بالرباط. وأوضح البيان أن هذا الميثاق يعد إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا ومرجعا يحدد وينسق ويوحد أساليب العمل والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية. كما يأتي هذا الميثاق وفق البيان تجسيدا لالتزامها الجماعي واستمرارا في مسار تحقيق طموح كافة مكوناتها في إرساء مرحلة جديدة في تاريخ التدبير الحكومي بالبلاد. واعتبر البيان أن هذا الميثاق يعطي أوسع الأفاق للعمل المشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع احتياجات الشعب المغربي وطموحاته وأماله التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية.
نبقى في المغرب، حيث أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية استقرار جميع المؤشرات في مستوى منخفض، ما يؤكد الانتشار الضعيف لكورونا. وأوضحت أن المغرب يوجد في مرحلة بيئية تعتبر الأفضل لتسريع عملية التلقيح، خصوصا في ظل الظرف الدولي الراهن المتسم بانتكاسة وبائية في العديد من الدول وظهور متحور أوميكرون الجديد. منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية قال في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة الممتدة من 22 من الشهر الماضي وحتى 6 من الحالي، تستمر حالات الإصابة في الاستقرار، والأسبوع الماضي تم تسجيل 859 حالة بكورونا، أي بزيادة 50 حالة عن الأسبوع الذي سبقه، فيما ظل معدل الإيجابية مستقرا في حدود 1%، وهو دليل على الانتشار الضعيف للفيروس بالمغرب، قال معاذ المرابط. وفيما يتعلق بمعدل الحالات الجديدة في أقسام الإنعاش والعناية المركزة فقد ظل العدد مستقر كذلك في حدود 104 حالات طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة على المستوى الوطني. بدورها عرفت نسبة الوفيات استقرارا، إذ سجلت في الأسبوع الأخير 14 وفاة مقارنة بالأسبوع ما قبل الماضي 15 وفاة، كما أن مؤشر توالد الحالات في المغرب ظل مستقرا في حدود 1.04، مما يؤكد أن المنحنى الوبائي مسطح في مستوى منخفض حسب وزارة الصحة. منذ بداية انتشار فيروس كورونا في المغرب بلغ مجموع الحالات المسجلة حتى اليوم 950,643 حالة بمعدل فتك بحدود 1.6%. إلى تونس، حيث أكد المجلس الأعلى للقضاء استعداده للقيام بدوره كاملا طبقا لصلاحياته المنصوص عليها بالقانون ووفق أحكام الدستور بوصفه الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاليته. أفاد المجلس في بلاغ له حول مضامين اللقاء الذي جمع بقصر قرطاج الرئيس التونسي قيس سعيد بطلب منه برئيس المجلس ورؤساء المجالس القضائية بأن هذا اللقاء تناول الصعوبات التي تعترض القضاء في أداء مهامه على الوجه الأكمل، وتم خلاله التأكيد على استقلالية السلطة القضائية. وذكر المجلس في نفس البلاغ بمضامين بيانه الصادر عن الجلسة العامة في الرابع من الحالي، ذكر عن موقفه الثابت المؤكد على رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم وبوجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلال القضاء. كما ذكر بتجديده ضمن نفس البيان على أن إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية، وبعزمه على الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد، وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر ذلك البيان إثر جلسة عامة له عبر فيها عن رفضه إصلاح القطاع في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم، وذلك على خلفية تكليف رئيس الجمهورية لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وكرر الرئيس التونسي في عديد اللقاءات تأكيده على ضرورة تطهير البلاد وتطهير القضاء وأهمية إجراء إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته. إلى لبنان، حيث عقدت في اليونسكو جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة وإقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الدولار الطالبي والبطاقة التمويلية. وأقر المجلس البطاقة التمويلية، وتعقيبا قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأموال ستدفع بالدولار، وسيتم التفاوض مع البنك الدولي لتخفيض النفقات التشغيلية التي يطلبها. أضاف الوفر المحقق في الهبة سيكون بالحد الأدنى 7 ملايين دولار، وسنعمل ليشمل العدد الأكبر من العائلات. قال رئيس الوزراء اللبناني وتابع: سنعتمد منصة امباكت في الوقت الحاضر، وستشرف عليها لجنة برئاستي. وأيضا أقر مجلس النواب القانون الرامي إلى السماح للصحفيين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع إلغاء المادة 5 من اقتراح القانون. من جانبه قال رئيس مجلس النواب في مداخلة خلال مناقشة اقتراح قانون تنظيم كيفية التصرف في حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي، قال: أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء، بإمكان هذا المبلغ أن ينشئ معامل كهرباء توفر على لبنان خلال السنة أو أكثر مبالغ طائلة جدا. وتابع رئيس مجلس النواب: الجلسات التشريعية مفتوحة ولو اضطر الأمر إلى الغد للانتهاء من إقرار القوانين. أعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة لتكون 4.5 أيام يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداء من تاريخ الأول من كانون الثاني جانفيه المقبل، على أن يكون الأحد الثاني من جانفيه إجازة رسمية. يطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناء على القرار الجديد من 7:30 صباحا حتى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس، ومن 7:30 صباحا حتى منتصف النهار يوم الجمعة. وسيتم الإعلان لاحقا عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة. وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات. كما تم بناء على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة لتكون عند 1:15 من بعد الظهر على مستوى الدولة طوال العام. على الصعيد الاقتصادي، سيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي خاصة أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد. كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث أنه سيعمل على الموائمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات. ومن المتوقع أن يدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم. كما سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل. وأيضا سيساهم النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في دولة الإمارات في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصة مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف، مما يساعد على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل ويعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول، ما ينعكس إيجابا على العلاقات الأسرية ويسهم في رفع الإنتاجية والأداء في العمل. وقعت السعودية وعمان مذكرات تفاهم بقيمة 30 مليار دولار في عدة قطاعات اقتصادية، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي لمسقط في مستهل جولة خارجية تشمل الدوحة، هي الأولى له منذ الأزمة الدبلوماسية مع قطر. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجموعة من الشركات السعودية وعددا من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العماني والقطاع الخاص وقعت 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار. وأخيرا في الصفحة الرياضية، ستكون المنافسة على أشدها بين الأردن وفلسطين والسعودية لخطف البطاقة الثانية لمرافقة المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه بتشكيلة رديفة في جولتين الأوليين على فلسطين والأردن. سيكون الفوز كافيا لمنتخب الأردن بالإضافة إلى تعادله مع تعادل أو خسارة السعودية ليضمن التأهل، بينما لا بديل لمنتخب فلسطين عن الفوز بشرط تعادل أو خسارة السعودية أمام المغرب لبلوغ ربع النهائي. أما الأخضر السعودي الذي يلعب بتشكيلة رديفة فسيضمن تأهله في حال فوزه على المغرب مع خسارة الأردن أمام فلسطين. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصائكم، أتمنى لكم حلال أوقات برفقتنا، إلى اللقاء.